عبد ربا إلا هو.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التسوق هوس نفساني. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال إن نسبة كبيرة من النساء تعشق التسوق وتعتبره جزءا أساسيا من البهجة التي تضفي عليها السعادة بشراء قطعة ملابس جديدة أو إكسسوار، لكن عندما يزيد الشيء عن حده ينقلب إلى ضده، أو عندما تنقلب المتعة إلى هوس نفسي بدون مبرر أو احتياج. فما هو هوس التسوق وكيف نتخلص منه؟ أهلا بكم من جديد. يعرف المختصون هوس الشراء بأنه مرض نفسي له أسباب اجتماعية تتعلق بالتنشئة، أو أسباب نفسية كالاكتئاب، أو أسباب بيولوجية أو اضطراب في كيمياء المخ. وإذا ما خرجت عن المألوف والعادة فهو سيحتاج إلى علاج، كما أن 30% من مرضى الاكتئاب لديهم هوس الشراء. كما يرجع المختصون أسباب الإصابة بهوس الشراء إلى الأسباب الاجتماعية، وهي الأكثر شيوعاً في المجتمعات المتقدمة، حيث يلعب الإعلام دوراً كبيراً في تسويق المنتجات مع وجود المغريات وتوافر الناحية المادية. لذلك نجد مريض هوس الشراء غالباً ما يكون لديه فيزا كارت مفتوحة أو سيولة مادية، ولديه القدرة على الشراء، بالإضافة إلى وجود أوقات فراغ لديه وخاصة السيدات. كما أن طريقة التنشئة منذ الطفولة تلعب دورا أحيانا في إصابة المرأة مثلا بهوس الشراء، لأنها تمر بضغوط نفسية باستمرار سواء في الحمل أو الولادة أو التربية أو بالعمل. وقد يتحول التسوق إلى هوس عندما يلجأ الفرد إلى شراء أشياء كثيرة دون الحاجة إليها، أو المبالغة في الشراء أو بألوانه العديدة رغم عدم القدرة المالية. والكثيرون يحسون بالذنب من هذا الكم من المشتريات بعد العودة للمنزل، وحينها تبدأ النفس بالتأنيب وتسبب الإزعاج النفسي المؤثر على السلامة. أحبتي، للتخلص من هوس الشراء على الفرد، وكما يقول المختصون، أولاً أن يكون شجاعاً وصريحاً مع نفسه في معرفة السبب من وراء مشترياته فيحد منها، وينمي قابلية ترشيد دوافعه المعتادة للشراء. ثانياً الابتعاد عن المثيرات التجارية وتفحص الإعلانات المغرية والاقتراب من الأصدقاء الذين يعتنون بعملية شرائهم سواء الشهرية أو الفصلية والموسمية. ثالثاً فهم العملية الاقتصادية في هدر الأموال على ما هو مفيد وممتع دائمي أو وقتي، فالبيوت مكتظة بملابس أو مقتنيات لا داعي لها، ويزعج المهووس بالشراء نفسه ماذا يشتري وكيف يشبع نفسه وكيف يرتاح، بينما لو يدرك أنه بفضل صبر وتحمل يمكنه الموازنة مثلاً بين قيمة ملابس تعج بها خزانات الملابس وقيمة رحلة داخلية ممتعة مع الأحباب، كيف سيجلب السعادة والمتعة لنفسه ويجنبها هوسا ضعيفا تسيء لجيبه وسلامته النفسية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب،
وبدا فجر المشيب.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب،
وبدا فجر المشيب.
رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب،
وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 30 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 13 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً اعتبرت فيه الكلمة التي ألقاها قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب العاصمة طهران، بأنها بمثابة الموقف المعادي لأمريكا. ومن جهة أخرى، أعلن الكيان الصهيوني عن قلقه البالغ من عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى إيران، لأن الصهاينة كانوا دوما يخشون مواقف الإمام الخميني والشعب الإيراني من كيانهم اللاشرعي. فيما أكدت وكالة الأنباء السوفيتية أنه بعودة الإمام الخميني إلى إيران سيدخل نضال الشعب الإيراني مرحلته المصيرية، وفي ذلك اليوم توجه الآلاف من أبناء العاصمة طهران إلى مقر إقامة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مدرسة علوي بطهران لمبايعة قائد الثورة الإسلامية الذي أكد في كلمة ألقاها بأن النظام الملكي يتعارض مع المنطق وحقوق الإنسان، وأكد حق الشعوب في تقرير المصير. وأخيرا وفي الثاني من شباط فبراير عام 1792 ميلادي، أبرم الإمبراطور النمساوي ليوبولد وملك بروسيا فريدريك غيوم معاهدة برلين التاريخية، وقد جاء التوقيع على المعاهدة بعد الاتفاق الذي توصل إليه في آب أغسطس عام 1791 لبحث السبل الكفيلة بالوقوف ضد الثورة الفرنسية، وبسبب مواقف زعماء الثورة الفرنسية التي كانت قد أرعبت زعماء أوروبا، ورغم التوقيع على المعاهدة ومهاجمة القوات النمساوية والبروسية والبريطانية للأراضي الفرنسية لدعم أنصار الملكية، إلا أن صمود الثوار الفرنسيين حال دون تحقيق المهاجمين لأي نتائج. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-68 22-01-38-48، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران، بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا أحباءنا، هل سبق وسألتم أهلكم عن أحلى ذكرياتهم والتي يذكرونها إلى الآن ويبتسمون؟
إذا لم يسبق وقمتم بذلك، جربوا واسألوهم، هل تعرفون ماذا سيكون جوابهم؟
نحن سنخبركم. أول ما سيقولونه لكم إن أجمل الذكريات وأحلاها كانت في المدرسة.
نعم أيها الأصدقاء، تعالوا لنتفق أن المدرسة هي بيتنا، فكما تفرحون وتضحكون وتتعلمون من أهلكم، كذلك الأمر من المدرسة،
كما أنها لشدة حبها لكم تساعدكم لبناء مستقبلكم.
أصدقائنا الحلوين أيها الشطار، في فقرة قصة اليوم والتي إن شاء الله سوف تعجبكم، سنحكي عن ماذا يا حنان؟
سنحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة.
وهل تعرفون يا أصدقاء لماذا نريد اليوم أن نحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة؟
لأن المدرسة يا جنان،
نعم،
ويا أصدقائنا، هي بيتنا الثاني، ويجب أن نتعلم كيف نحافظ عليها.
إذن تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم ونتعلم منها الكثير الكثير.
أحباءنا، كان يا مكان، كان هناك ولد مشاكس جدا اسمه عدنان. كان كلما ذهب إلى المدرسة ومن دون أن يراه أحد يخرب شيئا فيها، أو يقتلع نبتة من الحديقة، أو يكسر زجاج الشبابيك وغير ذلك.
ظل مدير المدرسة لا يعرف من هو الذي يخرب في المدرسة، لكن أصدقاء عدنان تمكنوا من أن يكتشفوا الحقيقة ويمسكوا بعدنان.
تعالوا يا أصدقائنا نتابع قصة اليوم مع برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم صحيح، أنا أيضا شاهدت أشياء مبعثرة في حديقة المدرسة يا أصدقائي.
نعم، كان مدير المدرسة منزعجا جدا.
قال المدير سوف يعاقب الطالب الذي خرب الحديقة.
نعم، يجب كما قال معلمنا أن نحافظ على نظافة المدرسة يا أصدقائي.
صحيح ما تقوله يا ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا عدنان، الآن؟
ها؟ كنت هنا في المدرسة.
نحن نعلم أنك في المدرسة يا عدنان، ولكن قاسما يسألك أين كنت بالتحديد.
كنت أغسل يدي.
تغسل يديك؟
نعم يا ماجد نعم.
هيا بنا فقد حان موعد الحصة التالية. هيا يا أصدقاء.
ولكن جرس الحصة لم يدق بعد يا سمير.
ولكن يا عدنان لا نريد أن نتأخر عن الحصة. هيا بنا.
هيا. هل سمعتم هذا الخبر يا أولاد؟
أي خبر يا سمير؟
لقد وعد مدير المدرسة بمعاقبة الطالب الذي كسر زجاج الشبابيك يوم أمس.
نعم، وليس فقط زجاج الشبابيك بل الذي خرب حديقة المدرسة أيضا.
المدرسة نتعلم فيها مثل ما نتعلم في البيت يا أصدقاء. لذلك يجب أن نحافظ عليه مثل ما نحافظ على بيوتنا.
صحيح، كلامك صحيح يا ماجد.
هناك شخص يخرب المدرسة باستمرار يا أصدقاء.
سوف نكتشفه. مهما حاول أن يختفي سوف نكتشفه.
نعم يا سمير، هيا بنا نذهب إلى السرير.
هيا يا أولاد.
لقد دقت جرس. هيا بنا نذهب إلى السرير يا أصدقاء.
هيا بنا.
الحلوين، لما سمع التلاميذ صوت الجرس يدق توجهوا كلهم إلى الصف، وهناك في الصف جلسوا بانتظار المعلم. لكنهم لما وصلوا شاهدوا أن بعض مقاعد الصف قد رسم عليها أشياء بالأقلام الملونة.
كانت رسومات غير جميلة، وقد شوهت المقاعد كثيراً. حتى على حائط الصف كانت هناك خرابيش بالقلم الملون. تعجب التلاميذ كثيرا وانزعجوا من ذلك.
يا للمصيبة، انظروا إلى الكرسي الذي سأجلس عليه.
وأنا أيضا يا سمير، الكرسي الذي سأجلس عليه كله قد صبغ بالألوان وبأشكال مختلفة.
انظروا يا أولاد، وكرسي أنا أيضا. انظروا كيف كتب عليه بعض الكلمات ورسم عليه بعض الرسومات والخرابيش.
أنا كرسي نظيف وليس عليه أي خرابيش.
ماذا تفعل؟
انظروا على الحائط هناك. انظروا إلى تلك الرسومات بالألوان. يا للمصيبة، لقد تشوه الصف بالكامل.
سيأتي المعلم ويرى ما حل بالصف يا أولاد.
يا إلهي، ماذا نفعل؟
اسمعوا يا أولاد، يجب أن نكتشف الطالب الذي يفعل كل هذه الأشياء. يجب أن نكتشفه.
لكن كيف؟
كيف؟
اسمعوا يا أولاد، عندي فكرة. عندي فكرة لكي نكتشف من يقوم بتخريب الأشياء في المدرسة.
وما هي هذه الفكرة؟
وما هي يا قاسم؟
نعم يا قاسم، ما هي؟
حسنا، فكرتي لن أقولها الآن. سوف تعرفون فكرتي بعد أن أمسك به.
لماذا يا قاسم؟
سوف تعرفون لماذا. اصبروا قليلا.
لقد بدأ قاسم بالشك بزميله عدنان، خصوصا وأنه لاحظ يديه متسختين بأصباغ ملونة، وهي نفس الألوان الموجودة على الكراسي في الصف.
ف فقرر مع سمير وماجد وبعض الزملاء أن يختبئوا بين كراسي الصف ويراقبوا من الذي يدخل الصف لوحده.
وفعلا يا أحبائنا، في اليوم التالي لم يقولوا شيئا لعدنان طبعا، واختبأوا كلهم بين الكراسي. اختبأوا جيدا بحيث لا يمكن مشاهدتهم أبدا.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد قليل جاء عدنان وكان يحمل بيديه بعض الأقلام الملونة.
أوه، هل تعرفون ماذا أراد أن يفعل بالأقلام الملونة؟
تعالوا معنا نتابع أحداث بقية القصة، قصة اليوم، لنتعرف على ما حصل لعدنان وأصدقائه.
اخفض رأسك جيدا يا قاسم، اخفضه جيدا يا قاسم، يا قاسم اخفض رأسك جيدا يا قاسم.
نعم نعم،
اخفضه جيدا.
نعم، وأنت كذلك حاول أن تخفض رأسك جيدا.
يا أصدقاء كفوا عن الكلام، ربما يدخل عدنان فجأة ويسمع كلامكم.
حسنا حسنا، اهتموا جيدا ولا تتكلموا.
نعم نعم، إنه قادم، إنه قادم. لا، اخفضوا رؤوسكم، هيا بسرعة. أصدقائنا، دخل عدنان إلى الصف ولم يكن يعرف أن أصدقاءه قاسما وماجدا وسميرا قد اختبأوا بين الكراسي. هل تعرفون ماذا أراد عدنان أن يفعل هذه المرة؟ تعالوا معنا نتابع ما تبقى من أحداث هذه القصة.
يريدون أن يمسكوا بي. يظنون أنهم أذكياء ويستطيعون أن يمسكوا بي. سوف أرسم على الحائط صورا كثيرة وخرابيش مضحكة. يا إلهي، هذه الرسمة تشبه قاسم. وإنها تشبه سميرة.
نعم يا أصدقائنا، وما إن بدأ عدنان بالرسم والخربشة على الحائط حتى رفع الجميع رؤوسهم ووقفوا بين الكراسي وراحوا يصيحون جميعهم:
لقد أمسكنا بك، لقد أمسكنا بك. نعم يا عمنا.
من أين جئتم؟ لا لا لا، أرجوكم، أنا كنت أمزح، لست أنا من كان يرسم على الكراسي.
بل أنت يا عدنان.
لا لا،
والأقلام الملونة التي بين يدي.
لا تستطيع أن تكذب علينا يا عدنان، لقد أمسكنا بك وسوف يكون عقابك شديدا.
لا 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 يا سمير،
أسأت للمدرسة كثيرا.
لا يا ماجد،
لقد خربت الحديقة وخربت الكراسي ورسمت على حيطان المدرسة.
أرجوك يا سمير، أرجوكم يا أصدقائي، أنا لم أفعل كل هذا، صدقوني.
حسنا يا عدنان، جيوبك وحقيبتك المدرسية كلها مملوءة بالأقلام الملونة. وحتى يداك أصبحت متسخة بالألوان. نعم يا عدنان، أنت لم تحافظ على نظافة المدرسة.
أرجوك يا ماجد،
اسمع اسمع يا عدنان، سوف نقول للمدير من هو، ونقول للمدير وهو من سيقرر.
سامحوني سامحوني أرجوكم، لا تقولوا للمدير.
المدير دائما كان يقول إن المدرسة هي بيتنا الثاني يا عدنان.
في درس الاجتماعيات كانت دائما تقول إن المدرسة هي بيتنا وعلينا أن نحافظ عليها.
لا يا ماجد، أرجوك يا ماجد، سامحوني سامحوني، كنت أريد أن أمزح فقط، والآن عرفت أنني كنت مخطئة. أرجوك أرجوك.
اسمع يا عدنان، هل تريد أن نسامحك؟ لقد سببت لنا الكثير من المشاكل، كان المدير يشك بنا كلنا بسببك.
نعم يا عدنان،
قلت لكم سامحوني، كنت أمزح فقط، وأعدكم أنني سوف لن أكرر ذلك. أرجوكم أرجوكم يا أولاد.
حسنا حسنا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، اعترف عدنان أنه كان يسيء إلى المدرسة بعد أن اصطاده أصدقاؤه وهو يريد أن يرسم من جديد على الحائط.
لقد عرف عدنان أن المدرسة هي البيت الثاني للطلاب، لذلك يجب أن نحافظ على المدرسة ونهتم بها كثيراً.
الحلوين، أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، عرفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. دار الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس،
لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
ما نستنا هذبتنا تربيتنا طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقافتنا وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس
لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
الحلوين، في المدرسة تتعلمون وتتعرفون على أحسن الأصدقاء والإخوة،
وتتعرضون لمواقف كثيرة، فمثلا قد يقوم البعض بالكتابة على الحائط أو بحفر ذكرى على مقاعدها الخشبية، وهو يظن أنها ذكرى له ستبقى في المدرسة.
وهذا خطأ بالتأكيد يا أصدقاء. إذن عدونا يا أصدقاء ألا تفعلوا أيا من هذه الأعمال الخاطئة. ماذا؟ هل أنتم وعدتمونا؟
أحسنتم يا أصدقاء. أنا
أحسنتم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا فاطمة علي من السويد. احنا لازم نحافظ على المدرسة بكل ممتلكاتها العامة، لأن من سبورة رحلة أي شيء، لأن هذا كله حاطينه ويساعدنا، من أساس مو على مود داي نحن نتعلم بهن ونكسرهن أو نأذي لو نخرب فيه، لأن هو ما راح يأذي مو بس يأذينا، يأذي الأجيال القادمة. وأنصح كل اللي يخربون إنه ما يخربون، وهم ما راح يتعاقبون بالآخرة، وحلم لازم يفكر الدنيا آخرة. أكثر شيء لازم نقوم به ما تساعد على المحافظة هي الحملات مع النظافة بين الطلاب، اللوحات الجدارية، الأحاديث النبوية، واحد يحط فيها هذا الشيء راح يساعد على الحفاظ على النظافة، وواحد مني حافظ على النظافة راح يحس بالراحة واطمئنان، وإنه مني يساعد هذا يخلي جو مناسب للدراسة ويساعد على التفوق. وأي دولة لازم الرقي مالتها بين يبدأ بالنظافة، وكثير ما أنه النبي والأنبياء حتى عن النظافة.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقاءنا، من الأشياء التي تزين المدرسة مثلاً باحتها الواسعة التي تلعبون فيها مختلف الألعاب والرياضات.
والحمد لله، إن أغلب المدارس يكون فيها مكان مخصص للزراعة.
أها، تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنزرع شجرة ونتعهدها بالعناية، وعندما نترك المدرسة نسلمها لطلبة آخرين يحافظون عليها.
وعندما تعودون إلى مدارسكم وترون أشجاراً كبيرة ستفرحون كثيراً لأنكم ساهمتم بزراعتها.
أحبائي، حافظوا على نظافة المدرسة والباحة من أي قمامة، وتذكروا دائماً قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظافة من الإيمان.
حفظكم الله ورعاكم يا أصدقائنا.
آمين يا رب العالمين.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. هناك حصان مريض، وقال الطبيب البيطري للمزارع: إذا لم يتعافى في 3 أيام يجب قتله.
الخروف سمع كل شيء، قال للحصان: بيه بيه، انهض انهض. لكن الحصان كان متعبا جدا.
في اليوم الثاني قال له الخروف:
بيه بيه، انهض بسرعة انهض.
لكن الحصان لا يقدر أبدا. في اليوم الثالث قال الخروف:
بيه بيه، انهض انهض وإلا سيقتلونك.
الحصان نهض فورا، ففرح الفلاح جدا وقال:
يجب أن نحتفل بهذه المناسبة، اذبحوا الخروف.
Thank you.
أيها الأحباء، أيها الأصدقاء، كما تعتنون ببيوتكم اعتنوا بمدارسكم أيضا، فهي بيتكم الثاني.
نعم يا أحبائنا، حافظوا على كل شيء فيها جميلا نظيفا، من جدران ومقاعد وساحة.
وإذا رأيتم أحد الأصدقاء يرمي قمامة انصحوه بكل محبة. وعندما تعتنون بمدرستكم سترون أثر ذلك على تصرفاتكم من محبة وأخوة واحترام فيما بينكم.
والأهم من كل هذا يا أصدقائي، ستتشجعون للدراسة والتفوق، وعندما تكبرون وتعودون لزيارة مدارسكم سترتسموا نفس الابتسامة التي ترونها على وجوه أهلكم عندما سألتموهم.
ندعو الله أيها الأصدقاء أن يطيب ذكركم ويوفقكم دائما أيها الأحباء.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا، تستطيع البومة أن تدير رأسها دورة كاملة، أي بمقدار 360 درجة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الرمل يستخدم في صناعة الزجاج؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الديدان هي أكثر الكائنات الحية من حيث العدد على كوكب الأرض؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكاية البرنامج. أحبائنا الحلوين، كانت هناك مجموعة كبيرة من الأطفال يلعبون ويلهون في اليوم الدراسي الخاص بهم، ولا يرغبون في تعلم أي شيء من الأشياء المفيدة، فدائما يحاولون إثارة الضوضاء والإزعاج لكل من حولهم، لأنهم يرون أن الطريقة التي يقوم بها المدرس بشرح الدرس لا تجعلهم يستوعبون أي شيء.
فكر المدرس يا أصدقاء في أن يجعل الأطفال يحبون المدرسة ويحبون التعلم، فقرر أن ينزل إلى المستوى الخاص بهم للتعلم، وأن يحاول أن يقوم بتعليمهم عن طريق اللعب والرسوم المتحركة. وأخبر الأطفال أنه في صباح اليوم التالي سوف يقضون اليوم بأكمله باللعب، وأنه لا يكون هناك أي مواد علمية تدرس.
فرح الأطفال كثيرا وذهبوا إلى المنزل وهم في حالة من النشاط، وقاموا بالنوم باكرا حتى يستطيعوا الاستيقاظ في الصباح الباكر والاتجاه إلى اليوم الممتلئ باللعب دون أي من المواد التعليمية الثقيلة. وفي صباح اليوم التالي توجه الأطفال إلى المدرسة وهم في قمة الاشتياق إلى التعرف على نوعية الألعاب الخاصة باليوم.
كان المدرس يا أصدقاء في ذلك الوقت يريد أن يفهم الأطفال كيفية الحفاظ على أسنانهم وكيفية الحصول على أسنان ناصعة دائما. قرر أن يقدم لهم المعلومات التي يرغب في قولها على هيئة لعبة، وأن يقوم كافة الأطفال في الاشتراك بها. وقام بإحضار الكثير من العرائس المتحركة التي تساعد في تحقيق الهدف،
وبدأ اليوم بالشرح والمعلومات الكثيرة والوفيرة، والأطفال يشعرون بالسعادة ويستطيعون أن يكتسبوا أكبر قدر من المعلومات ويتعلموا الكثير والكثير. وعندما يقوم المدرس بسؤالهم يستطيع كافة الأطفال الإجابة عن السؤال.
نعم يا أحبائي، إن إحدى طرق التعلم في المدرسة هي الطريقة العملية التي قدمها المعلم للتلاميذ، أليس كذلك يا حنان؟
نعم نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، بعزمك الآمال، بعزمك الآمال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء، وبقيت هناك مقاطع أخرى وفقرات أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. المقطع الذي بين أيدينا هو قوله سلام الله عليه:
اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة.
أمين رب العالمين. اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك. الله عز وجل نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما للدلالة على الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه منار يهدي الناس إلى الله عز وجل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي سراج، والنبي داع إلى الله، والنبي شاهد ومبشر ونذير يدل الناس على الله تبارك وتعالى. الناس لا شك ولا ريب، يعني ما نملكه الآن من معرفة بالله تبارك وتعالى ومعرفة بتوحيد الله عز وجل ومعرفة باليوم الآخر ومعرفة بالكون كله، وهذه المعارف والعقائد الكثيرة التي لدينا، الواقع إننا أخذناها من باب رسول الله، يعني دخلنا إلى عالم الغيب، إلى الآخرة، إلى الجنة، إلى النار، وصلنا إلى هذه المعارف، إلى التوحيد، إلى الصفات الإلهية الكريمة، إلى معرفة الله من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو العلم الذي يدل على الله ويهدي إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك أهل بيته سلام الله عليهم، لأنهم هم أبواب الله الذين إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى رحاب الله وإلى رحاب الآخرة وإلى رحاب المعرفة لابد أن يمر من أبوابهم سلام الله عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمدينة العلم التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم الغزير، العلم بالله، العلم بصفات الله، بتوحيد الله، باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، بغير ذلك من العلوم الأخرى التي حوتها هذه المدينة، الباب إليها هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، والطرق إلى باب أمير المؤمنين هم أهل البيت سلام الله عليهم. فلهذا يقول: اللهم وكما نصبت به، يعني بالقرآن، محمدا صلى الله عليه وآله علما للدلالة عليك. ثم يقول: وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، يعني جعلت طريق رضاك يمر عبر محمد وآل محمد. فإذا أغضب الإنسان آل رسول الله أغضبك، وإذا أرضاهم أرضاك. ما يمكن أن يكون أهل البيت عليهم السلام غاضبون على شخص من الأشخاص ثم يرضى الله عنه تبارك وتعالى، لأنه كما ورد في روايات كثيرة، منها رواية أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق فاطمة سلام الله عليها، أنه: من أغضبها فقد أغضبني، ومن أرضاها فقد أرضاني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أغضبني فقد أغضب الله، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. وفي النص الآخر يقول إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فالطريق إلى رضا الله تبارك وتعالى هو الحصول على رضا أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا أهل البيت إنما يرضون عما يرضى الله عنهم، ولهذا الحسين عليه السلام يقول رضا الله رضانا أهل البيت. فالله يرضى لرضا أهل البيت، كما أن أهل البيت لا يرضون إلا بما يرضي الله، ولهذا الله عز وجل يرضى لرضاه، لأنهم ليست لديهم جنبات شخصية، لا يعملون لذاتهم، لمصالحهم، لأهوائهم سلام الله عليهم، ليست لديهم أهواء خاصة، وإنما إنهم لا يغضبون إلا لما يغضب الله، ولا يرضون إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل جعل الطريق إلى رضا أهل البيت، إطاعة أهل البيت، معرفة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا ما يشير إليه الإمام سلام الله عليه. اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك، وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، طرق الرضا إليك، فصل على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة. ومنازل الكرامة هي منازل الجنة، منازل الآخرة، منازل القرب الإلهي، لأنه كما يقال أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فيقال للإنسان اقرأ ورقة، يعني اقرأ واصعد، اقرأ آية واصعد درجة. فالإمام عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى، ويدعونا أن نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا هذه النعمة، نعمة أن يكون القرآن شافعنا، أن يكون القرآن دليلنا، أن يكون القرآن هو الذي يصعد بنا إلى منازل الكرامة. واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة. ومحل السلامة الجنة والآخرة لا شك، لأن الإنسان يسلم فيها من كل الآهات والعيوب والآفات، فلا مرض ولا حزن ولا كآبة ولا برد ولا حر إلى آخر ذلك. وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة يوم القيامة. الواقع أنه القرآن الكريم يمثل كل ذلك، يعني من أراد أن يصعد، أن يصل إلى أشرف منازل الكرامة بأن يكون كريما على الله، أن يكون كريما، عليه أن يتمسك بالقرآن. من أراد أن يصل إلى محل السلامة بحيث يكون سالما من كل العيوب والآفات، وطبعا هذه السلامة التامة إنما هي في الجنة، في الدار الأخرى. القرآن يوفر السلامة للإنسان في الحياة الدنيا، سلامة النفسية، سلامة الروحية، القرآن شفاء لما في الصدور. لكن السلامة التي يوفرها القرآن للإنسان في الآخرة هي الأعظم والأتم، لأنه الجنة كما قلنا لا تعب فيها ولا نصب، لا خوف فيها ولا حزن ولا غير ذلك. من أراد الوصول إلى كل ذلك عليه أن يعيش مع القرآن، ويدعو الله عز وجل أن يجعله مع القرآن. نسأل من الله عز وجل ذلك لنا ولكم ولجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
آتش فشان قهر ملت های در بندر.